الذين يعيشون في ظل نظام حكم بمعزل عن نظام الحكم.
أو هي نظام الحكم.
هو هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يراد من الدولة نفس الهيئة الحاكمة. مو أشخاصها يملكون، المنصب يملك. ولذلك أنا في الأثناء قلت إذا ثبت أن المالك هو المنصب، منصب الإمامة بما هو منصب الإمامة، فقد يقرب من القول بملكية الدولة، لكن مو مطلق الدولة حينئذ. دولة الإمام عليه السلام مو مطلق دولة. إذا قلنا الهيئة الحاكمة،
يعني البعض يقول أن هو مفهوم الدولة.
قلت هذا، بحثت عنه أيضا في المقدمات، مقوم متقوم بوجود أمة وأرض الوطن.
نعم.
الأمة وأرض الوطن والهيئة الحاكمة والنظام الحاكم. نظام يعني الدستور والقوانين. نعم. الحاكم. هذه أربع أمور رئيسية هي مكونات الدولة، بدونها لا توجد دولة أساسا. بدون مجرد وجود أناس متناثرين في مكان من الأمكنة، فإحنا نقول طارة يراد من الدولة، لنحافظ على هالعناصر الأربعة شيخنا، طارة نقول المراد من الدولة هو الأمة التي تعيش في ظل نظام حكم أيا كان هذا النظام الحاكم، هذه دولة. فهل المالك هو الدولة بهذا المعنى؟
هذا مصداق للدولة.
إيه مصداق؟ إحنا نتكلم عن
على عنوان الدولة.
مو مشكلة، عنوان الدولة هو المكون، المكون من هذه الأربعة عناصر: الحاكم أو الهيئة الحاكمة، القانون الحاكم، أرض البؤرة. لابد من بؤرة يعيشون عليها، ولا ما تسمى دولة. هذا إعلان دولة في المنفى، إعلان شو اسمه هذا، إعلان وهمي يعني. ها؟
باعتبار الأرض.
ها؟ أيضا يلحظون أرضا على كل، لكن عنوان وهمي على كل حال. ماكو أرض مسيطر عليها، السيطرة الفعلية لازمة. الشيء الرابع هو الأمة المحكومة بهذا الحكم. هذا العناصر المكونة الأربعة للدولة. طب جيد، فإحنا مشينا قلنا هذا العنوان يملك أو لا يملك. هذا العنوان بما هو عنوان،
بما هو لا يملك.
خب، هذا العنوان يمكن أن يملك، يمكن
فيه قابلية. نعم.
نعم، يوجد دليل يملكه أو لا يوجد. انطلقنا من الدولة الشرعية، المنطلق الصحيح من هناك، لأن إذا هناك ما دل الدليل فبطريق أولى تجي القضية لهذه الأمور. هناك عندنا تمليك لحيثيات وعناوين. هسا ولي الأمر إذا ملك بما هو إمام يصرف فيما ينوبه، يسوي شوارع ويسوي مدارس ويسوي مستشفيات وإلى آخره. مو مهم، يسوي من الأنفال هذه الأمور كلها. هذا ما يسوي الأنفال ملك للدولة بما هي دولة. ما المانع أن يكون الحاكم، لأنه حاكم معصوم نزيء، الله يعطي كل هذه المقدرات، مثل رب العائلة، هذا عائلته كل هذه الأمة بمختلف طبقاتها الدينية أيضا، حتى أهل الذمة يعطيهم ويصرف عليهم، و ربما في مواردها طبعا كما ورد في بعض الروايات: حتى إذا كبر تركتموه. صلوات الله وسلامه عليه. عموما نحن كنا بصدد استعراض الروايات التي تبين الحكم من النظام الجائر. يوم الاثنين كان
ضيف اليوم الشيخ.
لا خدمة الشيخ أصيل. فالمهم كنا نتحدث عن الروايات التي تحدثت عن الولاية.
بسم الله وصف.
ما قلنا بسم الله. عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد، أنت الذي ذكر.
كنا بصدد البحث عن كيفية تعامل الوالي الشرعي وهو الإمام المعصوم عليه السلام مع السلطان الظالم الغاصب لمقامه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه من الواضح كما ذكرنا أنه في أكثر من قرنين من الزمن في عصر الحضور غصبت الولاية الشرعية في الدولة الإسلامية وتسلط عليها من ليس لها بأهل، ما عبر عنه في الروايات بالطاغوت أو بالسلطان الجائر أو إلى ما هنالك. وبعدما تقدم معنا من أنه لم يدل دليل فعليا على أن عنوان الدولة يملك، فمن يمارس السلطة غير وليها الأصلي اللي هو الإمام المعصوم عليه السلام، إن كان سلطانا عادلا شرعيا فهو يتولى بحسب توليته وتوكيله من السلطان الأصيل كمن وكيف، والتولي سوف يكون على هذه المقدرات، الكلام في المقدرات المشروعة يعني اللي هي الخمس والزكاة، العناوين اللي تقدمت لقسم منها قلنا ملك للإمام عليه السلام، وقسم منها ملك عام للمسلمين أو ملك لعناوين خاصة مثل عنوان المساكين والفقراء أو ابن السبيل أو إلى آخره. أما ما يشكل خزينة الدولة مما يزيد على هذه الأمور فلسنا فعلا بصدده الدولة المعاصرة. إحنا ما نتكلم فعلا بعدنا عن الدولة المعاصرة، نأتي ونؤشر إلى الدول المعاصرة إن شاء الله، بس التأسيس من هنا لابد أن يبدأ حتى نصل إلى نتيجة. هناك قلنا هناك عناوين تعامل من خلالها الأئمة عليهم السلام مع السلطان الغاصب الظالم. قد يدعى أن الأئمة عليهم السلام نزلوا هذا السلطان الظالم في تصرفاته الحكومية مطلقا أو المالية على وجه الخصوص مطلقا، انتبهوا للتعبير، أو في الجملة يعني التصرفات المالية على إطلاقها، أو في خصوص حالات خاصة مثل ما لو كان طرف المعاملة هو من الشيعة مثلا أو من خصوص المسلمين. حينئذ يدعى أن الإمام عليه السلام نزلهم منزلة الوالي الشرعي، فتكون تصرفاته كلها تصرفات كلها أو في هذه الحقول التي نزلت تكون تصرفات شرعية. فإذا كانت تصرفات شرعية فحينئذ لا مشكلة في التعاطي والتعامل معهم على هذا الأساس. أول عنوان من هذه العناوين وهو عنوان هام في المقام قضية ما يسمى بالولاية من قبل الجائر. تقدم قلنا عمدة هذه الروايات مذكورة في ثلاثة أبواب من الوسائل، في الباب 45 و46 و48. في 45 قرأنا الروايات وتبين لنا من مجموع هذه الروايات أن الولاية من قبل الجائر بعنوانها الأولي محرمة غير جائزة. كانت هناك روايات صحيحة وروايات غير صحيحة. استفدنا من المجموع أن التولي للظالم كونك وزيرا له أمينا لبيت ماله إلى آخره، أي ولاية من طرفه هي باب من أبواب النار فلا تكون جائزة. طبعا هنا بحث بين الفقهاء في أن الولاية كقاعدة أولية غير جائزة، بنفسها غير جائزة أو بلحظ ما يترتب عليها من الظلم والغصب وإلى ما هنالك غير جائزة. ظاهر الروايات أن نفس كونك عونا للظالم وزيرا للظالم في منصب من مناصبه في حد نفسه محرم، هذا الذي يستظهر من هذه الروايات، ولعل المشهور أيضا على هذا وصرح به الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مكاسبه المحرمة في بحث ولاية الجائر، وأكثر الباحثين حول مكاسبه من متأخري المتأخرين والمعاصرين وافقوه على هذا الكلام، لأن الرواية الظاهرة في هذا في أن نفس التولي بمعزل عن الظلم الذي يستتبعه، لأنه هو في حد ذاته ظلم، هذا في حد ذاته عون للظالم. الكلام يقع الآن فيما قيل من استثناء من هذه القاعدة الأولية المحرمة، وهو جواز الولاية في الجملة في بعض الحالات. لا بد أن نقرأ الروايات، وأيضا على قاعدة الأمس نمر شوية عليها بسرعة، نتوقف عند سند ودلالة الرواية الهامة في البحث، ما نقدر نمر على الروايات بشكل نقف عند كل نكتة في السند وإلى ما هنالك، خصوصا وأننا نحن لا نبحث عن الولاية ككل، إنما نبحث من وجهة نظر خاصة، وهي قضية هل أن في هذه الروايات إمضاء ولو بعنوان ثانوي للسلطة لتصرفات السلطان الظالم أو المولى من طرف هذا السلطان الظالم أم لا يوجد مثل هذا الإمضاء. الباب السادس والأربعون من أبواب ما يكتسب به باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم والعمل بالحق بقدر الإمكان. كم جيد. الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين. سند الشيخ الصدوق إلى علي بن يقطين صحيح لأن في بداية السند مشاهير كأبيه وسعد بن عبد الله، ثم بعد ذلك يوجد في السند الحسن والحسين ابني علي بن يقطين. الحسن بن علي بن يقطين يروي عن أخيه الحسين، والحسين يروي عن أبيهما علي بن يقطين. والحسن والحسين وثقهما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الرجال في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر، فالرواية صحيحة عليهما السلام، إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. فتدل هذه الرواية في الجملة على أنه يمكن أن يكون مع السلطان أناس من أولياء الله عز وجل للدفع عن أولياء الله، يكونون معه وهم غير داخلين معه في الولاية. هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. متصور أن يكون هناك صديق للسلطان وهو من الأولياء الله الحقيقيين ولو تقية يعيش مع السلطان وهو لم يستوزر له ولم يولى من قبله من باب الصداقة يؤثر ويدفع، هذا محتمل. خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أنه يكون مع السلطان، يعني يدخل مع السلطان فيدفع الله تعالى به عن أوليائه. هذه الرواية يا إخوان في الجملة يمكن أن يستفاد منها إمكانية وجود شخص ويكون وجوده شرعي في السلطة الحاكمة للدفع عن أولياء الله، أما بأي مقدار تمضي تصرفاته المالية فالرواية مهملة من هذه الجهة، الرواية من هذه الجهة مهملة، خصوصا أن الرواية ناظرة للدفع عن أولياء الله، قد يدفع ظلما، يطلق سجينا، لا يجبل خراج مثلا كما حصل مع علي بن يقطين مرارا في الروايات منقول هذا، لا يجبل خراج مثلا من الإنسان المؤمن الموالي لأنه جاءه برقعة من الإمام الصادق عليه السلام أو إلى ما هنالك. فهذه الرواية يا إخوان لا تمضي بحسب ظاهرها، ليس فيها أي تعرض لإمضاء المعاملات المالية التي يقوم بها في ظل السلطان. قد يمتلى بالمعاملات المالية لكن هذه لها حكم آخر، إن كان متعلقها أموال الإمام قد تحتاج إلى إجازة من الإمام، وهذا ولي من أولياء الله المفروض يستجيز من وليه وإمامه. فمجرد القول في الجملة بأن ولي من أولياء الله يكون في السلطة الحاكمة كوزير حتى لو كان كأمين بيت مال مو بس كوزير، هذا لا يعني إمضاء كل التصرفات المالية التي يقوم بها مع الحكومة أو تملك الأموال التي يأخذها هو كأجر له من الحكومة، هذا يدل في الجملة على جواز الدخول معهم لدفع الضيم عن المؤمنين. هذا المقدار يدل
يدل على لوازم هذا.
نعم له لوازم، أقول في الجملة هناك قدر متيقن من اللوازم، القدر المتيقن الواضح من اللوازم يمكن أن يستفاد منه إثباتها، لكن أن نقول بأن هذه من لوازم مثلا هذا الاستوزار أن يتصرف في بيت المال كالسلطان الظالم ها؟ فيستطيع حينئذ أن يبيع، أن يشتري، أن يعطي، أن يأخذ كما يشاء، هذا ما ملحوظ في الرواية. ومن هنا كثير من الروايات يأتي الشخص بعد أن كان مستوزرا ها يأتي ويستجيز في المال الذي وصل إليه من الإمام، وليط الغوص في البحرين فحللني من 200,000 دينار وصلت إليه مثلا، أو وليط الشيء الفلاني. فهذه الاستفادة من هذه الرواية، أؤكد لأنها صحيحة السند، الاستفادة من هذه الرواية لتوسعة لوازمها إلى ما هو خارج القدر المتيقن من لوازمها اللي هي أصل وجوده في هذا المكان، مما لا ينبغي استفادته. ولو سلم وجوده، لو سلم تنزلا وجود إطلاق، فنحن ندعي أن سيرة وسلوك أصحاب الأئمة الذين كانوا في مثل هذه الأماكن على الاستجازة الخاصة فيما يرتبط بالقضايا المالية. فكيف لو جئنا وأردنا أن نستفيد من هذه الرواية بأن نستفيد منها أن الإمام عليه السلام مو فقط نزل هذا الولي منزلة الحاكم العادل، نزل موليه اللي هو السلطان منزل. هذا بعد أغرب بكثير، هذا بعد أغرب، أنا الأول ما أقبله، هذا أغرب بكثير. ليش؟ لأن هذا الإنسان الذي هو ولي من أولياء الله فصار أصل دخوله شرعيا، لئن سلمنا أن لوازم أفعاله وأعماله على الإطلاق أيضا تكون شرعية، فكيف نجعل الشرعية للذي ولاه؟ واضح أن الذي ولاه غير شرعي، وأن توليته للآخرين أيضا بلا حق وغير شرعية. إنما استفدنا بعض الملازمة من كونه وليا من أولياء الله مع كون عمله مشروعا، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بصدد تطريته ومدحه، وليس الإمام هنا بصدد ماذا؟ المؤاخذة عليه. أما أن نستفيد أن كل أعمال السلطان التي فعلها في حق هذا الرجل أو في حق غيره وبالأخص الأعمال المالية، فهذا مما لا تدل عليه الرواية بوجه من الوجوه، بل لدينا طوائف من الروايات تدل على العكس، وأنهم هم على ما هم عليه من الذنب في غصبهم وفي لوازم غصبهم، وأن شيئا من أعمالهم غير ممضى شرعا، وإن ولوا من هو من أهل الحق، لأنهم لم يولوه من جهة كونه من أهل الحق، وإنما ولوه من جهة كونه من أعوانهم ليستعينوا به. خب، هذه الرواية نفسها رواها الشيخ الكليني أيضا بإسناد صحيح عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، هذا يرتبط طبعا صحتها، أنا قلت بشكل صحيح من جهة الصحة ترتبط بالعمل أو عدم العمل بمراسيل ابن أبي عمير، ونحن نبني على صحة مراسيل ابن أبي عمير وتمام البحث في محلي في الكبريات الرجالية عن علي بن يقطين مثله. عموما السن الأول واضح الصحة على المباني المختلفة. الرواية الثانية، قال الصدوق وفي خبر آخر أولئك عتقاء الله من النار، واضح أنه يمتدحهم لأنهم دخلوا في السلطان وخاطروا بأنفسهم للدفع عن أولياء الله. الثالث، قال وقال الصادق عليه السلام،
يعني الرواية الأولى والثانية فقط ناظر إلى الحكم التكليفي أنهم لا حرمة عليه.
نعم، أما هذا ما أريد أن أقول،
الأمور الوضعية التملك والتصرف هذا يحتاج إلى دليل من خارج هاتين الروايات،
يحتاج إلى إجازة خاصة، يحتاج إلى إجازة خاصة، حتى هذا المؤمن يحتاج إلى إجازة خاصة، أكثر من هذا ما موجود. أصل الدخول معهم جائز بنية الدفع عن أولياء الله، أما تيجي تدفع عن أولياء الله بتصرف محرم بأموال محرمة، هذا من أين؟ الغاية لا تبرر الوسيلة. الإمام ليس، الإمام شوفوا، الإمام ليس بصدد إعطاء هذا الشخص ولاية الذي دخل مع السلطان، فضلا عن أن يقال بأنه بصدد إعطاء السلطان ولاية. هنا يجري باب التزاحم، إذا والله يهتك مال محترم لمسلم مثلا في سبيل الحفاظ على نفس مؤمن، قد يقال هذا من باب التزاحم صار، مو من باب ماذا؟ مو من باب الولاية الشرعية، الولاية شيء والتزاحم شيء آخر. ما جعل له الولاية الرواية مو في مقام البيان شيخنا إلا من حيث واحد، وهو حيث جواز الدخول معهم للدفع عن المؤمنين. أما كيف تدفع عن المؤمنين بأساليب مشروعة بأساليب غير مشروعة، هذا يحتاج إلى إطلاق، بعبارة أخرى إطلاق الرواية إطلاق حيثي وليس إطلاقا من جميع الجهات. من أين لنا أن نأتي بتوسع الإطلاق الحيثي؟ لا يثبت أكثر من جواز الدخول لدفع الضيم عن المؤمنين طبعا، ولكل فرد ولكل أحد أيضا الرواية مهملة من هذه الجهة، الرواية ما تقول كل إنسان يستطيع أن يدخل بهذه النية، لا يتكلم عن قضية خارجية الإمام، نستفيد منها حكم تكليفي في الجملة. إذا شخص ضعيف الرأي لن يقدر أن يدفع عن المؤمنين، يجوز له الدخول؟ ماكو هكذا شيء، من شاء منكم فليدخل، بدليل أن هناك روايات صحيحة ردعت حتى بعض الشيعة لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أو لأن الزمن غير مناسب. ما أعطى ولاية يا شيخنا، ولاية ما أعطى، أولياء الله مو أولياء بالمعنى الولاية الحكومة الإمامة،
المحبين
من أولياء الله، هؤلاء يعني من أتباع الله عز وجل، من العاملين بطاعة الله. كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وهذه روايات مرسلة ضعيفة ما نشغل يعني نتوقف كثيرا. وبإسناده عن عبيد بن زرارة، إسناد الشيخ الصدوق لعبيد بن زرارة إسناد معتبر صحيح يا إخوان، وعبيد بن زرارة ثقة، أنه قال بعث أبو عبد الله عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله فقال وأدي نقص عملك في نسخة وداوي نقص عملك، وفي نسخة ثالثة وإذا نقص عملك فداوه. تشير الرواية كأن هذا كان من العمال عندهم، ها؟ أصلاً الرواية لو أخذناها كلافظ بعيدة جداً ما لها ربط بالسلطان قد يقال، لكن لو سلمنا أن هذا زياد بن عبيد الله هو من أعوان السلطان وهو من أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام ينصحه يريد أن يقول له داوي نقص عملك، يعني استقم على الطريقة، لا يستفاد منه أكثر من وصية عامة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه له بأن لا يتصرف وهو ولي السلطان ظاهراً، أن لا يتصرف تصرفا غير مشروع غير مقبول على الفسق.
لا يلزم منها الرضا الإمام أنه بما أنك ورطت نفسك.
هي أيضا الإمام لم يعطيه الشرعية. وفي المقنع قال روي عن الرضا عليه السلام أنه قال إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم على أولياء. هذه يمكن الرواية الأولى، لكن تلك مروية عن الإمام موسى بن جعفر، هذه عن الإمام الرضا عليه السلام. قال وسئل أبو عبد الله عن رجل عليه السلام عن رجل يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم، فقال يحشره الله على نيته، يحشره الله على نيته. هذا أيضا ما يعطي حكم تكليفي يا إخوان أنه يجوز له أن يقاتل أو لا يجوز له أن يقاتل معهم. نعم قد يكون مشمول لمغفرة الله سبحانه وتعالى بحسب وضعه الخاص، مو مهم هذا، هم ما يفيدنا شيء في محل كلامنا. الرواية السابعة هي المهمة، إذا صار إلى هنا روايتان مهمتان، الرواية الأولى والرواية السابعة. وفي الأمال يعني الشيخ الصدوق رحمه الله عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، يعني محمد بن الحسن الصفار صاحب البصائر، عن الحسن بن موسى الخشاب ثقة أيضا من أجلاء الطائفة، عن علي بن النعمان الأعلم أيضا من ثقات الطائفة، عن عبد الله بن مسكان من الأجلاء وأصحاب الإجماع، عن زيد الشحام أيضا ثقة، ما عندنا شيء، هذا وثقه على ما ببالي الشيخ النجاشي زيد الشحام أبو أسامة، ويروي عنه ابن أبي عمير وصفوان وجماعة من أصحاب الإجماع، فقال الثقة ما في شيء. قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول من تولى أمرا من أمور الناس فعدل، من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. قد يقال بأن هذه الرواية قضية حقيقية، قضية حقيقية. إذا قلنا بأن هذه الرواية قضية حقيقية فهي تتضمن بلا شك من تولى ولاية حق، يعني ها من تولى أمرا من أمور الناس ففعل وفعل، فهي مناظرة الرواية سوف تكون حينئذ، ليست ناظرة إلى أنه متى تكون الولاية ولاية حق ومتى تكون الولاية ولاية باطل، متى يجوز الدخول فيها ومتى لا يجوز الدخول فيها، بل الرواية ناظرة لكيفية عمل وسلوك الوالي بعد أن يكون في الولاية،
سواء كان مولى من الجائر أو من
هسه هسه رح نقول إذا قضية حقيقية هكذا، وإذا استبعدنا القضية الحقيقية باعتبار أن الإمام قبل الإمام صدق والمتكلم، فالرواية قدرها المتيقن أن تطبق ماذا؟ في عصره صلوات الله وسلامه عليه، بل في العصور التي قبله والتي ستليه، باعتبار أن الشيعة وصلوا إلى حد أتباع الإمام تقريبا صار عندهم شبه يأس من أن يسيطروا على الحكومة وعلى السلطان، لا أقل في الزمن الحاضر والمستقبل القريب. فالقضية قد يقال قضية خارجية، فإذا قلنا هي قضية خارجية فأقصى ما تدل هذه الرواية على جواز التولي من قبلهم بشرط أن يكون الإنسان في خدمة المؤمنين وفي خدمة من ينبغي أن يكون في خدمتهم، ليس أكثر من هذا. أما أنها تمضي كل تصرفاته وكل أعماله فمن أين؟ ثم إن هذا لا يلازمه إمضاء تصرفات وليه الذي ولاه، فليكن من ولاه ولي جائر لا ولاية له ولا حق في تصرفاته ولا قيمة لأعماله، ومع ذلك الإمام يقول أيها المؤمن الذي تتولى ولاية من طرفهم، إذا فعلت بالعدل والإنصاف وحافظت على المؤمنين ودفعت الضيم عنهم وكذا، كان حقا على الله أن يؤمن روعتك يوم القيامة ويدخلك الجنة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثامنة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره، مرسلت من هذا محمد بن يحيى العطار، ما ندري بعد من هذا، لأن محمد بن يحيى العطار يروي عن كثيرين، عن علي بن أصباط ثقة، إبراهيم بن أبي محمود هذا خراساني ثقة، عن علي بن يقطين واضح. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، إمام الكاظم عليه السلام، ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة، لا تجبي خراش، لأن هو كان على الخزانة. إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة، لا تصف السغير الشيعة كانوا مسلمين، والقاعدة تقول عدم جواز غصب أموالهم. الظاهر أن أولئك من باب قاعدة الإلزام يمكن أن نتعامل معهم بهذه الطريقة، من باب أنهم يعتقدون بهذا السلطة فألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فيحق له أن يأخذ الخراج منهم، أو لأن أولئك على كل حال مطينين نفسهم على الدفع، أما الشيعة فيأخذ منهم القوة طبيعة الحال، ما مطينين نفسهم على الدفع أي فلس للسلطة. هذه الرواية أولا لا تدل بشكل واضح على المشروعية، لكنها تدل على أنك إن فعلت فعليك أن تجتنب أموال الشيعة، ما لها مفهوم حتى يقال بأن له سلطان في غير أموال الشيعة. شو يعني غير أموال الشيعة؟ يعني له سلطان على أموال الإمام أو على الأملاك العامة للمسلمين أو إلى ما هنالك؟ من أين نستفيد هذا؟ الرواية محية بهذه الجهة، تنظر إلى هذه الجهة. قال فأخبرني، قال فأخبرني علي أنه كان يجبيها، عن علي بن يقطين أخبر إبراهيم بن أبي محمود أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر. أسلوب حكيم جيد. طب الرواية ضعيفة، ما نستطيع الاستدلال بها يا إخوان، ثم ما تفيد. الرواية التاسعة، وعن الحسين بن الحسن الهاشمي، هذا شيخ للشيخ الكليني، نادر الرواية يا إخوان، روى عنه 3-4 مواضع في كل الكافي، ولا نعرف عن هذا الشيخ شيئا، ونستطيع أن نوثق لمجرد أن الكليني روى عنه 3-4 روايات. قلنا بأن إكثار الكليني يمكن أن يستفاد منه بشهادة أنه، فعلى كل حال هذه الروايات في بدايتها فيها مشكلة. عن صالح بن أبي حماد، صالح بن سلمة يقال له، هذا الرجل يا إخوان صالح بن أبي حماد وثق، وإن قيل يعرف وينكر وإلى ما هنالك، إلا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه، مو الشيخ صالح بن أبي حماد، روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى، وفي نفس الوقت أيضا الكشي نقل عن فضل بن شاذان بواسطة علي بن محمد بن قتيبة، ونحن نقبل مرويات علي بن محمد بن قتيبة أنه رجل فاضل خير مدحه يعني، وعليه فيمكن القول بالعمل بمروياته. عن محمد بن خالد، صالح بن أبي حماد يروي عن محمد بن خالد. محمد بن خالد يا إخوان ما نعرف منه في هالطبقة، عدة أشخاص يمكن أن يكونوا مرادين، أبرزهم شخصان، واحد منهم محمد بن خالد البرقي ثقة، وواحد منهم محمد بن خالد الأحمسي أيضا ثقة، ولكن يوجد ثلاثة أربعة آخرين أيضا مجاهيل، لعلهم هم المرادون في المقام. فما عدنا محمد بن خالد نجزم أنه هو المراد، وما في قاعدة عامة هنا تقتضي وثاقته. عن زياد بن أبي سلمة، زياد بن أبي سلمة أيضا لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول، فالرواية ضعيفة من عدة جهات. قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان. قال قلت أجل. قال لي ولما؟ قلت أنا رجل لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة، الظاهر قطعة قطعة لازم قطعتين لازم نخلي أي
قطعة قطعة
أي أحب إلي من أن أتولى، لأن الموجود هنا قطعة مرة واحدة أو قطعا كما أفدت، أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت لا أدري جعلت فداك. قال عليه السلام إلا لتفريج كربة مؤمن أو كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه أو قضاء دينه. دل في الجملة هذا الحديث دل على جواز الأخذ من الأموال لقضاء ديون المؤمنين ولتفريج كربة المؤمنين. ها الفقرة الأخيرة واضحة، لكن متى يجوز الأخذ من سد الدين؟ يعني نسد الدين من أي مال حتى لو عرفنا أنه مغصوب من إنسان؟ لا بد وأن يكون هذا المال في حد ذاته من الأموال المباح. قد تكون الرواية ناظرة لإباحة للشيعة لأموال الأنفال مثلا، فيأخذ من أموال الأنفال ويعطي، أو يأخذ من الأموال التي ما هي مختلطة لكن كثير من أطرافها خارج عن محل ابتلائه، فلا يكون العلم الإجمالي منجز عليه. يا زياد إن أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. يا زياد فإن وليت شيئا أو وليت من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة كفارة هذه، والله من وراء ذلك، يعني هو يعلم بنيتك وبما يقول أمرك إليه. يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب، أنت مو شيعي مو موالي، إذا ساوى بين الشيعة وغيره. يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أتيت إليهم عليك. واضح جدا في أنه يخوفه جدا من عواقب هذه التولية وأنها خطيرة جدا، إلا أن في الرواية في الجملة دلالة على جواز التولي لأجل دفع كربات المؤمنين. طبعا الرواية ما فيها توضيح أنه متى يجوز بالضبط ومتى لا يجوز التولي لهم، عموما الرواية ضعيفة السند. الرواية العاشرة وعن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس يعني الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة يا إخوان، وفي بعض الكلمات الأخرى بالحسنة، وهذا مبني منهم على أن محمد بن سنان ثقة، باعتبار أن الواقع هنا هو محمد بن سنان ليس عبد الله بن سنان. ومن الواضح جدا أننا من المتوقفين فيه لتعارض الجرح والتعديل، فلا يمكننا الاعتماد على الرواية. أما بقية السند فواضح، أبو علي الأشعري ومحمد بن عبد الجبار وعبد الرحمن بن أبي نجران من ثقات الطائفة بالاتفاق. وأما حبيب فهو حبيب الخثعمي، حبيب بن المعلى أو المعلل، وهو أيضا وثق صريحا. وأما أبو بصير فهو على كل حال ثقة، سواء أريد منه ليث بن البختري المرادي أو يحيى بن أبي القاسم الأسدي كما ليس ببعيد، فكلاهما ثقتان جليلان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية، فقال: كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خير. قال: أف، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا. الرواية مدلة على المشروعية ولا على الإمضاء ولا ولا يستفاد، يعني إنما وضعها هنا أنه إذا تولى عمل الخير لإخوانه فما يقول أنه دخول ينبغي، يبقى دخول لا ينبغي، لكن قد يقال بأن هذا يرفع الحزازة. الرواية 11: وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، يعني صاحب نوادر الحكمة، عن السياري، السياري معلوم بعد أنه ضعيف متهالك، وأن السياري أيضا استثنى، مو لم يستثنى حتى يقال رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه مع عدم استثنائه كذا، عن أحمد بن زكريا الصيدلاني، هذا مهمل مجهول الحال، عن رجل من بني حنيفة، ولو كان من غير بني حنيفة ما كنا نقبله، ما معلوم منه ولا شنو وضعه، من أهل بست وسجستان. قال: وافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم، فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إن والينا جعلت فداك رجل يتوالاكم أهل البيت ويحبكم، وعلي في ديوانه خراج. شوف لك شلون حكيم، هذا جالس الإمام وأعوان سلطانا جالسين على المائدة. على كل حال هذا أخذ برؤية الإمام، هو ظاهرا من شيعة الإمام من محبي الإمام، فيريد بعد يطرح مسألة قبل أن يفوت الأوان، ربما لا يتيسر له ملاقاة الإمام،
لعله همسا بينه.
أي أيضا على كل حال همس أيضا في أكبر مواطن. وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إليه. فقال لي: لا أعرفه. فقلت: جعلت فداك إنه على ما قلت من محبتكم أهل البيت، وكتابك ينفعني عنده. بعد أحرج الإمام، فأخذ القرطاس فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلون كتاب: أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنما لك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخواني، واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخبتال. انتهى. واضح جدا، بس يفهم الطرف الآخر، يفهم بعد إذا أراد أن يفهم، وكان واقعا من موالي الإمام. قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري، وهو الوالي اللي كان يتحدث عنه. قال: فاستقبلني على فرسخين من المدينة. هذا من ذياع الظاهر، هذا السجستاني من ذياع، يعني من أين وصل خبر إلى هناك؟ لابد أخبر الناس أن أنا معي كتاب.
طال المكث عند الإمام سلام بقي
شهرين. إيه ما وصل الخبر، يعني الإمام بعث بطريقة خاصة خبر قصده.
لا لا، أقول أنه لعل هذا الراوي مكث وأطال المكث في المدينة، وصل يصل خلال أشهر.
أدري الخبر قصدكم؟
وصل الخبر
قبل خبر الكتاب قبل أن يصل. خبر الكتاب اللي عنده وصل إلى الوالي هنا قبل أن يصل هو. فإما أنه هو من ذياع الرجل فوصل خبر حتى لو بقى شهور.
وكان معه آخر سبقوه.
أو أنه هو مذياع يعني أخبر الآخرين يعني. فالآخرون أخبروا هذا. أو أن الإمام بطريقة خاصة أرسل خبر خاص. لكن أستبعد هذا الجانب. لأن الإمام إذا يبعث خبر خاص كان قال له قضيت حاجتك وروح. ما كنا يكتب لك كتاب. ليش يكتب لك كتاب؟ خلاف الطقية جزما. ويضر عادة. وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه وقال ما حاجتك؟ فقلت خراج علي في ديوانك يكون أدفع. فأمر بطرحه عني وقال لا تؤدي خراجا ما دام لي عمل مو بس هالسنة. ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم أن وضعهم صعب. دفعت شاف القضية هكذا قال لك خلي
صاير وصاير.
فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا. يقوتنا يعني الظهر مؤنة سنة عادة هكذا. وفضلا أيضا وزادنا. فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات رحمه الله. الرواية الثانية عشر. طب هذه الرواية ضعيفة. ثم هذه مدل على إبضاء كل التصرفات. الصلة قد تكون من الأموال اللي هو مجاز فيها. وغالبا يا إخوان قضية واقعية الشيعة من كانوا يتولون لهؤلاء كانوا يأخذون إجازات من الأئمة. موجود روايات عديدة تدل على هذا. الإجازات الخاصة لا تعني الإمضاء العام لكل من يتولى لهم. ثم لا تعني الإجازة والإمضاء لتصرفات السلطان نفسه الظالم. الرواية الثانية عشرة. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. هنا شوية في غرابة في الرواية يا إخوان يرجى الانتباه قليلا. بس عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد الكافي. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد سند شائع. عن أحمد بن محمد البارقي. هذا في الكافي في التهذيب البرق. إذا أحمد بن محمد البارقي غير البرقي فهذا غريب يعني ما موجود في الأسانيد ولا له ذكر في كتب الرجال. وإذا أحمد بن محمد البرقي فهذا أيضا غريب لأن سهل بن زياد ما يروي عرفا عن أحمد محمد بن خالد البرقي. كلاهما في طبقة واحدة يمكن أن يروي متعاصران وفي بلد واحد في قوم ها؟ ولكن ما وجدنا في الروايات. يقول السيد الخوئي تتبعت كل الأسانيد ما وجدت إلا في مورد واحد والظن القوي أنه أيضا اشتباه في روضة الكافي. على كل حال هنا يقول عن علي بن أبي راشد أيضا غريب. ليش؟ لأنه في الكافي. الكافي عادة ما هو التصحيف الفاقع يعني. علي بن أبي راشد ما عندنا. عندنا عن أبي علي بن راشد مو علي بن أبي راشد. هذا مولى آل المهلب المعروف اللي ذكرناه عدة مرات. عن إبراهيم بن السندي. إبراهيم بن السندي مهمل في الرجال. عن يونس بن عمار كذا في الكافي. وأما في التهذيب فموجود يونس بن حماد تصحيف من ذاك الطرف. يونس بن حماد في الرواة ما عندنا. ما عندنا يونس بن حماد. فالظاهر أن الصحيح إما يونس عن حماد أو يونس بن عمار. يونس بن عمار عندنا وهو ثقة. والأرجح أن يكون عن سهل وأحمد بن محمد البارقي مو عن أحمد بن محمد البارقي. والبارقي تصير البرقي فهذا جيد مألوف ما في مشكلة. بواسطة العدة يروي الشيخ عن أحمد محمد بن خالد البرقي ويروي عن أحمد بن ويروي عن سهل بن زياد فيكون جمع عدة للإثنين هنا وروى عن الإثنين في طبقة واحدة ويرويانهما عن أبي علي بن راشد ماك وغرابة عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار أو عن يونس عن عمار عن يونس. إذا يونس بن عمار ما عندنا مشكلة. إذا يونس بن حمار قد يكون عن يونس عن حمار. عموما الرواية يا إخوان فيها تصحيف في الكافي وفي التهذيب كليهما. وعموما الرواية ساقطة سندا لا أقل من جهة إبراهيم بن السندي فإنه مهمل مجهول الحال لا نعرف عنه شيئا. قال وصفت لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق أو يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم الرفق يعني والتوسعة قال قلت منهم من سؤال هذا ده يسأل الإمام قال له إذا ولوكم يعني يصير هكذا نفع لكم أنتم كشيعة تنتفعون من هذا؟ قال قلت منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. قال من لم يفعل ذلك منهم فابرؤوا منه إذا ولوكم هكذا الصحيح إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم إذا ولوكم ولوكم استرح تشوف إذا ولوكم وصفت من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان يعني يتولى ولاية من طرف السلطان هذا شيعي يسأل الإمام عن شيعة يدخلون في عمل السلطان فقال إذا ولوكم يعني تولوا في ولاية عليكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل ومنهم من لم يفعل من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك منهم فبرأوا منه برئ الله منه
لأنه لم يفعل
واضح
لأنه ولي
واضح صحيح على كل حال لا تدل على الجواز ولا عدم الجواز هنا يقول أكو ناس يتولوا للسلطان هم من شيعتك من محبيك قال له إذا تولوا يقضون حوائجكم يعملون عملا جيدا معكم أو لا قال منهم من يفعل منهم هو واقع الأمر هكذا ها؟ فالإمام قال من لم يفعل هذا فبرأوا منه برئ الله منه أما من يفعل هذا بالمفهوم يعني فلا يتبرأ منه فأقصى ما تدل موهم دلالة واضحة أنها تشعر بالجواز لأجل إدخال المرفق على المؤمنين وإلى ما هنالك والتوسعة عليهم لكن أن هذا يستفاد منه كل تصرفات هذا الولي كيفما كانت بأن يعمل بأمر السلطان ما أمره بإمضائه من المعاملات وبالإقامة عليه من الأعمال فإنه منظر على الإطلاق من أين هذا يحتاج إلى كش طويل يعني حتى يمشي خب جيد الرواية ضعيفة السند الرواية الثالثة عشرة تأتي إن شاء الله لأنه ما بقي وقت والباب لا يزال طويلا كان بنائي أقل شيء مقوص هذا الباب خب تأتي إن شاء الله إلى هنا صار معنا روايتين بس تنفعاننا يعني صحيحتان سندا تامتان دلالتان وبقية الروايات مضامينها ما تختلف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على محمد
وآله نعم
يستجيز بها اصحاب العلم من العلم خاصه هذه ما تكفي في
تقييد لو قلنا بوجود اطلاق نقيد بس رح نجي انا بدي استعرض رواياتك نجي للدعوه نجيب عليها واحد الاجوبه لو سلمنا الاطلاق فهم مقيدات يستفاد منها هذا